بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 57.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
هذه الآيات كما تلاحظون تابعة أيضا للآيات التي قبلها، فالله عز وجل لما حاج هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث وينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون التوحيد، وأيضا ذكر ما عليه عباده المتقين وحذرهم من نزغ الشياطين، ثم بين بعد ذلك كما ترون في هذه الآيات أن الله عز وجل قادر على أن يهلك القرى الظالمة قبل يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا شديدا، وذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ وهو أيضا مكتوب عنده، فهذه سنة لله عز وجل كونية قدرية جارية ولا بد. ثم بين سبحانه وتعالى أنه إنما يمهل هؤلاء المشركين ولا يعذبهم إلا إذا طلبوا الآيات، فإذا طلبوا الآيات ثم لم يؤمنوا بما طلبوا فإن الله عز وجل يعجل لهم العقوبة كما فعل في قوم ثمود وضرب بهم مثلا هنا. وهذا في تحذير شديد لقريش الذين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اقلب لنا الصفا ذهبا، افعل لنا كذا افعل لنا كذا، فربنا سبحانه وتعالى يبين أنه إنما لم يعطهم تلك الآيات التي سألوها رحمة بهم لعلهم يرجعون إلى ربهم ولعلهم يؤوبون ولئلا يدركهم العذاب. وبين أن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وأن هذه الرؤيا التي أراه الله عز وجل إياها تكون فتنة يعني اختبارا للناس. وذكر أن أيضا الله عز وجل ذكر في القرآن شجرة ملعونة وهي الزقوم التي أشار الله عز وجل إليها في سورة الصافات وغيرها، وأن الله عز وجل يخوف عباده، وتخويفه لعباده هذا إنما المراد منه والقصد منه هو أن يرجعوا ويتوبوا إلى ربهم. ولذلك ذكر الله عز وجل هذا في آيات أخرى كما قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا جاء بالنتيجة مباشرة فقال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وذلك لتمكن الشرك والعياذ بالله عز وجل من قلوبهم والطبع على هذه القلوب التي أصبحت لا تفقه ولا تعقل. ولذلك ذكرهم الله عز وجل بأصل خلق آدم عليه الصلاة والسلام وتكريم الله عز وجل له بإسجاد الملائكة وبداية العداوة التي صارت حسدا عند إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام، ويعني ما تبع ذلك من قصة آدم وإبليس. فإذا الآن لاحظوا الربط بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى السابق: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا الله عز وجل يقول هؤلاء الكفار الذين لا تزيدهم الآيات التي نعرضها عليهم والقصص التي نذكرها لهم والإمهالات التي نعطيهم إياها إلا طغيانا كبيرا استولى عليهم الشيطان، وأما أنتم فإياكم أن يدخل الشيطان ولو دخولا بسيطا ولو يسيرا ولو قذفا في قلوبكم ولو نزغا. فالله عز وجل يحذر عباده وينزههم ويكرمهم من أن يستولي عليهم الشيطان ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير. ثم ذكر الله عز وجل قصة آدم وإبليس، وبين الله عز وجل أنه أخر إبليس إلى يوم القيامة، وأن هذا التأخير كان أيضا فتنة واختبارا لآدم وذريته وأيضا لبقية الجن، فإن منهم مؤمن بالله عز وجل متق له، كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأحقاف وفي سورة قل أوحي إلي أنه استمع لسورة الجن وغيرها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك عنهم. ومنهم من هو مطيع للشيطان إبليس عليه لعنة الله، فالله عز وجل فإبليس يعني وعد ربه سبحانه وتعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فاستثنى. وهؤلاء كما قال الله عز وجل ومر معنا في سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإذا الذين استثناهم إبليس هنا بقوله قليلا هم عباد الله المخلصين الذين لا يستطيع الشيطان أن يدخل عليهم، وأن الله عز وجل قد أعطاه ذلك فقال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وبين الله عز وجل لنا الطريق التي يسلكها الشيطان للدخول على بني آدم وعلى المكلفين عموما، فقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إذن الشيطان له صوت، وهو الذي حلف عليه ابن مسعود أنه الغناء وأنه هو اللهو الذي يشترى به يعني يصد به عن القرآن ويشترى به يعني يستبدل به القرآن، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ثم أيضا قال له وأجلب عليهم بخيلك، إذا الشيطان له خيل ويجلب على الناس، يجلب يعني بمعنى يعني أنه يعني مثل ما نقول يهدد أو يخوف، واضح. وقال رجلك أيضا يعني على المعنيين كما سيأتينا. ثم قال وشاركهم في الأموال والأولاد، ومشاركتهم في الأموال والأولاد هي بترك ذكر الله عز وجل عند يعني الجماع، وكذلك أيضا عند الأكل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مشاركتهم في المسكن، مشاركتهم في أشياء كثيرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسمية تطرد الشيطان ولا تجعل له نصيبا لا في الأولاد وذلك عند الجماع إذا قال بسم الله، وكذلك أيضا عند دخوله للبيت يكون يطرد الشيطان ولا يكون للشيطان مأوى في بيته، وعند الأكل والشرب إذا قال بسم الله فإنه لا يكون للشيطان منه نصيب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا، والله عز وجل حذرنا هذا، قال وشاركم في الأموال والأولاد، إذن الشيطان له نصيب مما رزقنا الله عز وجل إياه سواء من الأولاد أو من الأموال أو كذلك أيضا من الأكل أو الشرب أو المبيت أو غير ذلك. ثم قال الله عز وجل له أيضا وعدهم، إذن الشيطان يعد كما قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فإذا وعود الشيطان تزييف ليس لها حقيقة وليس لها أيضا شيء تصير إليه، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هنا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فأكد لعبادي ولخلقي للمكلفين جميعا أن الشيطان لا يعد إلا بالشيء الغرور الأماني والظنون التي ليس لها حقائق، التي ليس لها حقائق ولا مآلات تصير إليها. ثم بيّن سبحانه وتعالى هذا الاستثناء في قوله إلا قليلا، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإذا من عبد الله عز وجل واتقى الله عز وجل في تلك العبادة فإن الله عز وجل يحفظه من الشيطان ولا يصبح للشيطان عليه سبيل، لا في ماله ولا في ولده ولا في مأكله ولا في مشربه ولا في نفسه، ولذلك العبادة تقرب إلى الله عز وجل وتبعد عن الشيطان، بينما له يقرب للشيطان ويبعد عن الله عز وجل. فإذا هذا باب عظيم جدا، ولذلك قال وكفى بربك وكيلا، يعني أن الله عز وجل أصبح وكيلا وكفيلا وحسيبا لهؤلاء الذين توكلوا عليه وعبدوه حق عبادته سبحانه وتعالى، واستحقوا أن ينسبهم الله عز وجل لنفسه فقال عبادي. فكفى بالله عز وجل وكيلا، وكفى بالله عز وجل حسيبا، وكفى بالله عز وجل رقيبا. ثم ذكر منة أخرى على عبادي غير مسألة خلقهم وغير ما ذكر من الآيات السابقة كالليل والنهار والشمس والقمر، فقال سبحانه وتعالى هنا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يعني ربكم الذي سخر لكم البحر وسخر لكم الفلك فيه وسخر لكم الرياح التي تجري تلك الفلك في ذلك البحر. فلاحظوا أنها ثلاث تسخيرات في آية واحدة، فقال يزجي لكم الفلك في البحر بمعنى أنه يحرك هذه الفلك في البحر، قال لتبتغوا من فضلي، يعني بالتجارة وقطع المسافات البعيدة التي لا يمكن أن تقطع إلا بمثل هذه السفن والمراكب البحرية. ثم قال إن ربكم كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما. فإذا رحمة الله عز وجل ظاهرة علينا في هذا التيسير، كما أنها ظاهرة علينا في جعل الأرض سبل، وفي تمهيدها، وفي جعلها مهادا، وفي جعلها بساطا، وفي جعل المعاش فيها، إلى غير ذلك من رحمته سبحانه وتعالى. ومظاهر رحمة الله عز وجل في نفس الإنسان وفيما حوله ظاهرة لا ينكرها إلا جاحد، كما قال لبيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدق بيت قالته العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى حالة تحصل لهم في البحر، فذكرهم إياها حتى يعرفوا أن الله عز وجل هو ربهم، وأن الله عز وجل هو وكيلهم، وأن الله عز وجل هو حسيبهم، وأن الله عز وجل هو الذي يحفظهم، وهو الذي يكلأهم بالليل والنهار. ولكن الإنسان سبحان الله إذا مسه الضر تذكر، وإذا مسته النعماء نسي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني إذا استغنى طغى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في هذه الآية فقال: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إياه، يعني ضاع ونسيتم وتركتم كل ما تدعون إلا الله عز وجل. قال: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني رجعتم إلى ما كنتم عليه من الشرك والإنكار الباعث وإنكار التوحيد وغير ذلك. قال الله عز وجل: وكان الإنسان كفورا، يعني من طبيعة الإنسان أنه يجحد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعم، وأيضا يذكرنا بنقمه نعمه. فالله عز وجل لما يسلط عليك المرض ليذكرك نعمة الصحة، لما يسلط الله عليك عز وجل الجوع في لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات أو ظمأ أو غير ذلك يذكرك نعمة الماء إلى غير ذلك. فالمقصد من هذا أن الله عز وجل يعني جعل لنا أشياء تذكرنا حتى لا نجحد نعمة الله عز وجل علينا، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه إذا كنا في وسط البحر هل نأمن أن يخسف الله عز وجل بنا، يعني أن يغرقنا في البحر؟ وكذلك أيضا إذا كنا في البر هل نأمن أن يخسف الله عز وجل بنا الأرض، أو أن يرسل علينا حاصب، يعني الرياح التي فيها حجارة أو فيها تراب؟ جميل. وقد عذب الله عز وجل بهذا أقواما وبهذا أقواما وبهذا أقواما. فمثلا الله عز وجل سلط الريح على قوم عاد فهلكتهم، وأهلك فرعون وملأه في البحر، وأيضا خسف بالقرى اللوطية. إذن الله عز وجل ذكر لنا شيئا مما وقعت فيه تلك العقوبات، ولذلك قال: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، يعني لا يوجد من ينصركم أو من يحالفكم أو من يساندكم في هذه الحال. ولا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف من الله عز وجل وأن يخاف من عقوبة الله عز وجل في كل لحظة، فإن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل أقرب لك من العرق الذي في رقبتك، العرق الذي في داخل رقبتك هذا الوريد، الله عز وجل أقرب إليك. فالله عز وجل قادر. ولذلك تلاحظون الإنسان يكون شديد عديد من أحسن ما يكون لحظة، يعني ثوان معدودة، فإذا به قد أصبح جنازة أو أصبح شبه جنازة بجلطة أو غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فإذا ينبغي على الإنسان أن يخاف من الله عز وجل، فعقوبات الله عز وجل ليست فقط الخسف أو الإغراق أو الحاصب أو الصيحة أو غير ذلك مما وقع، بل عقوبات الله عز وجل عظيمة ومتنوعة وشديدة. ولذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تهلك بعذاب عام، ولكن أيضا الله عز وجل يأخذ من شاء من عباده في لحظة من اللحظات دون سابق انذار. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني إذ نجاكم لما دعوتموه بالتوحيد ونجاكم، هل أنتم فكرتم أن الله عز وجل ليس قادرا أن يعيدكم إلى البحر مرة أخرى ويرسل عليكم قاصف من الريح تكفأ سفينتكم هذه وتغرقكم ولا تجدوا أحدا بعد ذلك يتبعكم أو ينصركم أو يعني يعزز لكم أو يستجيب لكم. فالله عز وجل هو المجيب وحده سبحانه وتعالى، ولذلك امتن علينا بهذا في سورة الروم: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا الخطاب للمشركين. فإذا مثل هذه المسائل مهم جدا أن ينتبه لها الإنسان. ثم يعني ختم الله عز وجل هذه الآيات التي قرأناها بقوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فأعاد عليهم التذكير بالنعمة، وهي أن الله عز وجل كرم بني آدم على سائر المخلوقات، جميل، وأيضا سخر لهم ما يحملهم في البر من الخيل والبغال والحمير كما ذكر الله عز وجل ذلك ومر معنا في سورة النحل السورة السابقة، وأيضا في البحر من هذه المراكب التي امتن بها أيضا في سورة النحل وامتن بها في هذه السورة وأيضا في غيرها، وأيضا امتن عليهم بأن رزقهم من الطيبات، يعني رزقهم الشيء الذي ينفعهم ومضرته قليلة بالنسبة إلى منفعته، ولذلك سماه طيبا، سماه طيبا، قال: ورزقناهم من الطيبات. وهذا يدل على أن ما تخرجه الأرض وما خلقه الله عز وجل فيه الطيب وفيه الأطيب وفيه أيضا ما ليس بطيب وفيه أيضا ما هو ظاهر المضرة. فإذا ما خلقه الله عز وجل محتوى على المضرة ومحتوى على المنفعة، والله عز وجل امتن على بني آدم أنه رزقهم وسخر لهم ويسر لهم تلك الطيبات، تلك الطيبات. ولذلك هذا مما سنسأل عنه يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأيضا بيّن سبحانه وتعالى وكرر هذا الفضل فقال: وفضلناهم، قال في أول الآية كرمنا وهو تفضيل، وهنا قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم بيّن سبحانه وتعالى ما يحصل يوم القيامة فقال: يوم ندعو كل أناس، يعني كل أمة وكل قبيلة وكل نوع، وأطلق هنا الناس، ف المراد المكلفون جميعا ينادون يوم القيامة. ثم بيّن أنهم ينادون بإمامهم، يعني بمن جعلوه قدوة وأسوة لهم، فمن كان إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيحشر في زمرته، ومن كان إمامه إبليس فسيحشر في زمرته، ومن كان إمامه فرعون فسيحشر في زمرته، ومن كان إمامه قارون فسيحشر في زمرته، ومن كان إمامه هامان فسيحشر في زمرته، وهكذا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هو تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أنواعهم، أصحاب كل نوع يحشرون مع بعض، نسأل الله العفو والعافية. ثم بيّن سبحانه وتعالى محل الفوز فقال: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، بل يزاد عليهم ويكرمون أعظم إكرام كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة. ثم بيّن الفئة الأخرى فقال: ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا أعمى، أعمى عن ماذا؟ هل هو أعمى عن حياته ومعاشه؟ لا، وإنما أعمى عما أنزل الله عز وجل عليه وما كلفه به، فهو أعمى عن النظر في الآيات الكونية والنفسية التي فيه، التي تدل على وجوب توحيد الله ووجوب الإيمان باليوم الآخر ووجوب الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك، وأعمى أيضا عن سماع القرآن. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أطلق هنا سبحانه وتعالى وذكر هذا العمى في مواطن كثيرة كما مر معنا وكما سيأتي أيضا. قال: ومن كان في هذه، يعني الدنيا، أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو إمامنا. طيب، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. يقول ابن كثير: هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى سبحانه وتعالى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، وهذه سنن الله عز وجل الكونية، أنه ما من قرية إلا سيهلكها، جميل، بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء سبحانه وتعالى، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. إذن هنا قرية حذف، يعني فيه تقدير حذف مضاف، قرية ظالمة، ومن من قرية ظالمة، عرفتم؟ فإذن القرية هنا موصوفة بوصف، حذف هذا الوصف حتى تذهب النفس في كل مذهب، ويبدأ كل إنسان يخاف، هل أنا من هذه القرية التي تستحق الإهلاك أو لا؟ جميل؟ طيب، ما الدليل على أن القرية هنا موصوفة بأنها ظالمة؟ قوله سبحانه وتعالى إيش؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا. جميل؟ يقول لاحظوا ابن كثير بينه في آية أخرى، قال كما قال تعالى عن الأمم الماضين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال تعالى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ومر معنا في الربع الأول من هذه السورة إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، في الربع الثاني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا القرية هذه هي القرية تلك، وهذا واضح. لاحظوا أن هذا يعني لا يمكن أن نفهم يعني الوصف المضاف هنا المحذوف، جميل، إلا بالقرائن التي تدل على نفس دلالة هذه الآية، وهي إهلاك الله عز وجل وعذابه لقرية ما أو لأمر ما. قال سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، قال ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة، شوفوا مباشرة ابن كثير هذه المرة ما ربط، وإنما دخل مباشرة بسبب النزول، فقال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، يعني تكون مكة بلد زراعة، فقيل له صلى الله عليه وسلم، يعني قال له الملك إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته؟ لاحظوا أن رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالمشركين، فقال لا بل أستأني بهم، يعني بل أنتظر بهم. وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرجوه من الله عز وجل أنه يسلم بعضهم ولا لا؟ إلا أسلم أبو سفيان، وأسلم خالد بن الوليد، وأسلم عكرمة بن أبي جهل، وأسلم كثير منهم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم رحيم بكل من يدعوه، وكان بالمؤمنين رحيما، هذه ظاهرة رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، لكن رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه هذه، هذا الحديث دليل ظاهر جدا عليها. وهذا يعني إذا فهمنا ونفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهلك نفسه صلى الله عليه وسلم أسا وحزنا أن قومه لا يطيعونه، ليس شفقة عليهم من باب العصبية، وإنما شفقة ورحمة بهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لا بل أستأني بهم. وأيضا مثله حديث أن أطبق عليهم الأخشبين، قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، قال ابن كثير رواه النسائي. قال ولهذا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك. فلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله بدأ يفسر الآية وقدم القول بسبب النزول على تفسيرها، وهذا يدل على أنه يرى أن سبب النزول عنصر مؤثر جدا في التفسير، وأنه لا يجوز أن نتكلم في تفسير الآية من دون أن نعرف سبب نزولها إن كان لها سبب نزول وصح ذلك، واضح، ولو كان يعني من قول الصحابي كما هنا. قال أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، هذا يعني فهمه ابن كثير أنه سهل ويسير من قوله وما منعنا، النفي، فالنفي يدل على ضده وهو الإثبات، واضح، يعني سهل ويسير ذلك علينا، إنما منعنا منه أنهم إذا كفروا بعد نزول الآية يهلكون، واضح. فالله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم وامتن عليه وعلى الأمة عموما بمثل هذا، فهذا يعني فيه عظة وعبرة لنا أن نتعظ ونعتبر، يعني لا تغتر بإمهال الله عز وجل لك، بل إمهال الله عز وجل لك هذا من رحمته بك لعلك تتوب، لعلك ترجع، لعلك تنيب. وأيضا يعني تعليم لنا أنه ما نيأس من دعوة الكافر، ما نيأس من دعوة الكافر، بل نستمر في دعوته ونحرص قدر ما نستطيع على أن نستمر في دعوته إلى آخر لحظة، إلى أن نفارق الحياة. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي، وفعله مع عمي أبي طالب، وأيضا المواقف في ذلك كثيرة. فمقصدي أن بعض الناس يقول والله مثل هذه الآية كيف تتدبرها؟ جميل، وهي خلاص نزلت في قريش، وكما نقول يعني موضوع قريش انتهى. نقول نعم، لكن الحال والمنة من الله عز وجل بإمهال الناس وتأخير العذاب عنهم هذا باقي، فهو محل الاعتبار. والله عز وجل ما يحكي لنا حدث حصل وانتهى مثل هذا، إنما يحكيه لنا لكي نتعظ ونعتبر ونشهد منة الله ونعرف فضل الله ونعرف رحمة الله سبحانه وتعالى، سواء في أنفسنا أو مع غيرنا. يقول فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها. واضح؟ قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، نسأل الله العفو والعافية. قال كما قال تعالى في سورة المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها، فدعا صالح ربه فأخرج لهم ناقة على ما سألوا، قال الله عز وجل فظلموا بها، أي كفروا بمن خلق وكذبوا رسوله وعقروا الناقة. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولاحظوا أن الله عز وجل هنا لما ذكر يعني الإمهال ما ذكر لهم مثلا مناطق بعيدة عنهم، وإنما ذكر لهم أقرب شيء إليهم وهي مدائن صالح، مدائن صالح في طريق تجارته من الشام، وأهل مكة كلهم يعرفونها. فإذا يعرفون قصة ثمود، والله عز وجل يذكرهم إياها لكي يتعظوا ويعتبروا، وهذا يعني جيد، يعني نستفيد من أن الإنسان يذكر الناس بالشيء الأقرب إليهم، جميل، والأيسر في تذكره عليهم. يقول فظلموا بها، أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام وعقروا الناقة. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول ولهذا قال وآتينا ثمود الناقة، أي دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها. فظلموا بها، أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولاحظوا أن الله عز وجل انتقم بالصيحة، يعني أمر كما نقول يسير وبسيط جدا، بينما هم يتخذون من الجبال بيوتا فارهين كما أخبر الله عز وجل. طيب يقول وقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يقول قال قتادة إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويتعظون. وهذا كما ذكرت لكم هو المغزى من ذكر الآيات، سواء الآيات الكونية أو الآيات التي في القصص، يعني قصص السابقين أو غيرها، ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يقول وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه سبحانه وتعالى القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم في قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي عصمك منهم. قال وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، إلا فتنة للناس. قال لاحظوا دقة ابن كثير، لأن هذا موطن يعني فيه كلام كثير للمفسرين ما هي الرؤيا. لاحظوا دقة ابن كثير وحرصه على ما يروى وتقديمه على غيره. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يقول هي نعم هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ثم وقف. لاحظتم؟ بينما هنا يعني ستجدون كلام كثير للمفسرين وأيضا يعني الروايات وأحاديث وكثير منها ضعيف، فابن كثير رحمه الله تعالى يعني اكتفى بهذا، والشيخ أحمد شاكر أيضا اكتفى بهذا الأثر الذي عن ابن عباس وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى. فإذا هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والله رآها رؤيا عين، يعني رآها رؤية عين، والله عز وجل قال له إن هذه الرؤيا التي أريناك جعلناها جميل فتنة للناس، يعني اختبارا. ومر معنا ما هي الأشياء التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي العين ليلة أسرية به في أول الكلام على السورة والحديث عن الإسراء والمعراج. قال والشجرة الملعونة في القرآن، يقول ابن كثير شجرة الزقوم، معلش يقول ابن عباس شجرة الزقوم، يقول ابن كثير وقد تقدمت حديث الإسراء في أول السورة، وتقدم أن ناس رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك. قال ولهذا قال إلا فتنة أي اختبارا وامتحانا، وانتهى كلام ابن كثير على هذا. وهذا لا شك أنه يعني هو الصحيح وهو الأفضل في قضية تفسير القرآن الكريم. قال وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم كما حكى ذلك عن ابن عباس. قال وقوله ونخوفهم، ولاحظوا أن الله عز وجل يعني ذكر هنا شجرة الزقوم أنها فتنة يعني اختبار، جميل. ولذلك جعل بعض الكفار يعني يلقم الطعام ويقول نحن نزقمه، يزعم محمد أن لنا شجرة نزقمها في الآخرة، فيستهزئون بالقرآن. وكذلك أيضا الله عز وجل أيضا جعل عدة ملائكة النار 19، قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فإذا الله عز وجل يعني قد يذكر شيئا وتكون الحكمة منه هي اختبار إيمان الناس، من الذي يصدق، من الذي يؤمن بالغيب، ومن الذي نسأل الله العفو والعافية يحول ذلك إلى نوع من الاستهزاء والسخرية أو يذهب يؤوله تأويلات بعيدة. ولذلك الإيمان بالغيب من أعظم الأمور، ومدح الله عز وجل عليه المؤمنين في أول سورة البقرة، وكذلك أيضا في أول سورة الأنفال وغيرها من الآيات. يقول ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال. قال وذلك من خذلان الله لهم، نعوذ بالله من الضلال. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول ابن كثير يذكر تعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم أو منذ خلق آدم، يعني منذ خلق الله آدم أو منذ خلق آدم. فإن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له، كما في هذه الآية وكما مر معنا في سورة الحجر، كما سيأتينا إن شاء الله أيضا في سورة الكهف، ومر معنا طبعا في سورة الأعراف وفي سورة البقرة. فإذا قصة آدم وسجود الملائكة له واستكبار إبليس يكررها الله عز وجل علينا كما ترون لنأخذ العظة والعبرة، وما يكون إبليس يستولي علينا بما ذكر الله عز وجل في الآيات التي ستأتي. فإذا الله عز وجل دائما يحذرنا عداوة إبليس، هل ننتبه لهذا أو لا؟ هذا باب عظيم جدا ونحتاجه. نعم يقول فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال أيضا أرأيتك، يعني يقول للرب جراءة وكفرة، يعني شوفوا سوء الأدب. وذكرت لكم هذا لما تكلمنا عن في سورة الهود، يعني سوء الأدب من غير المؤمنين في الخطاب سواء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو حتى لربهم. انظروا خطاب إبليس لربه، قال أرأيتك يقول للرب جراءة وكفرة، يعني أسلوب وقح هذا، يعني الإنسان ما يستطيع يقول يعني لمديره ولا لأميره يقول له مثل هذا الخطاب، وهذا مخلوق يقوله لخالقه سبحانه وتعالى. يقول والرب يحلم وينظر، ربنا سبحانه وتعالى حليم، فهو يعني لم يؤاخذه ولم يعاجله بالعقوبة، وينظر يعني يمهل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقول قال ابن عباس يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا، يعني الاحتناك هو الاستيلاء، فمعنى ذلك أنه في نوع من ماذا؟ نوع من المكر، نوع من التسوير عليهم، نوع من عرفتم؟ فالاحتناك يعني مثل ما نقول تشديد القبضة عليهم والاستيلاء عليهم، ولو وجد منهم مقاومة إلا أن إبليس يصر ويستمر في مهامه وأعماله المذكورة في هذه الآيات وفي غيرها، جميل، بغية أن يحتنك، أن يستولي، أن يسيطر عليك. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن، يقول لأستولين على ذريتي إلا قليلا. يقول وقال مجاهد، جميل، لأحتوين، وهذا يدل على ماذا؟ على التغطية والشمول. الاستيلاء يدل على القهر والغلبة، والاحتواء يدل على ماذا؟ التغطية والشمول. يقول وقال ابن زيد لأضلنهم، وهذا على المعنى، يعني هو لماذا يحتنكهم؟ لكي يضلهم، لكي يدخلهم معه النار فقط. يقول ابن زيد لأضلنهم. يقول وكلها متقاربة، يعني يقول ابن كثير هذه الألفاظ والمعاني التي ذكرها كلها متقاربة، يعني كلها يدل عليها لفظ الاحتناك، يعني الله عز وجل جاء بلفظ الاحتناك هنا في هذا الموطن ليدل على هذه الثلاثة التي ذكروها السلف رحمهم الله تعالى. يقول والمعنى، يعني المراد، أن يقول أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي، لئن أنظرتني يعني إلى يوم القيامة لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. قال الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم. يقول ابن كثير لما سأل إبليس النظرة، يعني الإمهال إلى يوم القيامة، قال الله له اذهب، يعني فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يقول ثم وعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم، قال اذهب فمن تبعك منهم، يعني من ذرية آدم، فإن جهنم جزاؤكم، أي على أعمالكم، جزاء موفورا. قال مجاهد وافرا، موفورا هنا صيغة اسم مفعول، مفعول عرفتم، وهي بمعنى الفاعل وافر، واضح. يقول وقال قتادة موفورا عليكم، يعني توفون إياه كاملا لا ينقص لكم منه شيء، لا ينقص لكم منه شيء، وكلا المعاني هذه صحيحة. يقول واستفزز من استطعت منهم، لكن لاحظوا أنه مجاهد وقتادة كلهم من التابعين، ولاحظوا أنه واحد فسرها باسم الفاعل وواحد فسرها باسم المفعول على تقدير محذوف، واضح عندكم؟ إيه، فلاحظوا أن يعني مثل ما نقول تفسير السلف فيه أبواب كثيرة من أبواب اللغة التي تدخل في التفسير، ولذلك مهم جدا أن نتعلم تفسير السلف حتى نعرف ما هي الأدوات اللغوية التي نحكمها في كلام الله عز وجل، ولا يكون ذلك اجتهاد منا هكذا مطلق فندخل في القرآن ما ليس منه، أو نقول يعني ما لم يسلكه هؤلاء الصادقين السابقين المشهود لهم بالخير والمنة والفضل. يقول وقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل هو الغناء، قال مجاهد باللهو والغناء، أي استخفهم، يعني استفزز بمعنى استخفهم بذلك، فإذا صوته هو الغناء والاستفزاز هو الاستخفاف، وهذا ظاهر أن أصحاب الغناء فيهم خفة وطيش، نسأل الله العفو والعافية، بينما أهل القرآن فيهم عقل وثقل، ولذلك يعني كما قال ابن القيم وغيره لا يجتمعان في قلب امرئ الغناء والقرآن، لا يجتمعان في قلب امرئ القرآن والغناء، إذا دخل الغناء زاحم القرآن فخرج القرآن، وإذا دخل القرآن زاحم الغناء فخرج الغناء، واضح؟ إيه، فينبغي للإنسان أن يحرص على القرآن وأن يبتعد عن الغناء. والله عز وجل وعدنا بالغناء في الجنة، فلماذا يعني نستعجل ذلك الآن ونحرم أنفسنا إياه في الآخرة؟ فينبغي على الإنسان يعني أن ينتبه لمثل هذه الأمور، وما يقول والله هذه معصية والعلماء مختلفين فيها ونحو هذا. الإنسان الذي يريد تقوى الله عز وجل ويريد القرب من الله ما يبحث عن الحجج والمخارج، وإنما يبحث عن وسط الطريق فيسلكه. وأما الذي يمشي في حافة الطريق فهذا يعني يبحث عن أقرب مخرج حتى يهرب منه، ولكن هذا الهروب سيؤدي به إلى طريق آخر، نسأل الله العفو والعافية، يجعل الشيطان يستولي عليه ويضيعه. ولذلك الله عز وجل هنا قال استفزز من استطعت منهم بصوتك، يقول أي استخفهم بذلك الغنى. يقول وقال ابن عباس، جميل لاحظوا أنه قدم قول مجاهد مع أنه تابعي على قول ابن عباس، وابن عباس صحابي، قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل، يقول واختاره ابن جرير. لماذا؟ لأن قول مجاهد خاص، وهو الذي حلف عليه ابن مسعود في آية لقمان كما سيأتينا، جميل، وهذا صحيح وثابت. وقول ابن عباس عام، يعني لا يعني أن نقول إن صوته أو له الحديث هو الغنى أن غيره ليس بله حديث، أو أن غيره ليس مما يستفز به الشيطان، بل حتى غيره، لكن أقوى ذلك هو الغناء، أقوى ذلك أو كما نقول سهمه وبريده وعماده هو الغناء. فكل داع إلى معصية الله عز وجل فهو مستفز، ها فهو من استفزاز الشيطان. يقول واختاره ابن جرير لأنه معنى أعم. يقول وقولي وجئ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم، فإن الرجل جمع راجل، كما أن الركبة جمع راكب وصاحب جمع صاحب. لاحظوا أن هذا تصريف، ومع ذلك اعتنى به ابن كثير رحمه الله تعالى حتى يبين لنا المراد بالرجل هنا. قال ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، تسلط عليهم بكل وليست لكل، بكل ما تقدر عليه. يقول هذا أمر قدري، يعني الله عز وجل أمره بهذا الأمر، ليس أمرا شرعيا، فالله عز وجل لا يرضى الكفر، جميل، ولا يأمرهم بالكفر، ولا يأمر إبليس بالكفر، لكن هذا تسليط قدري. فالله عز وجل حتى يختبر العباد ويعلم الصادق منهم من الكاذب سلط عليهم إبليس بهذه الأمور. يقول كما قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يقول أي تزعجهم من المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. يقول وقال ابن عباس ومجاهد في قوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل ورجل من؟ إبليس، فهو من خيل ورجل إبليس. تقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، يقول ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. لاحظوا كيف ردها ردا لغويا دقيقا، ردها ردا لغويا دقيقا ابن كثير رحمه الله تعالى، واختصر. يقول وقوله وشاركهم في الأموال، قال ابن عباس ومجاهد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله عز وجل، كالذبح لغير الله والذبح بغير اسم الله، وأيضا تحريم بعض المطعومات وتحليل بعض المطعومات بناء على أهوائهم. يقول وقال عطاء هو الربا، عرفتم؟ فهذا نوع من مشاركة الأموال، وأيضا الربا نوع من مشاركة بالأموال، وهذا محرم وهذا محرم. يقول وقال الحسن جمعها من خبيث، يعني جمع الأموال من طريق خبيث، سواء كان ربا أو غرر أو جهالة أو غير ذلك، أو سرقة أو غير ذلك. قال وإنفاقها في حرام، لاحظوا يعني مقولة الحسن أنه جمعها في من خبيث يعتبر مشاركة لإبليس فيها، وأيضا إنفاقها في الحرام أيضا مشاركة لإبليس. فلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله لما يذكر قول أحد من السلف يعني إنما يذكره لما فيه من إضافة فائدة. يقول وكذا قال قتادة، وقال ابن عباس أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحوها المذكورات في سورة الأنعام. قال وكذا قال الضحاك وقتادة، قال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله، وهذا هو الصحيح. كما ذكرت لكم أنه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا دخل الرجل بيته فسلم قال حرمتم المبيت، فإذا سمى على أكله وشربه قال حرمتم الطعام والشرب. طيب يقول وقوله والأولاد، قال مجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا، ولا شك أن هذا من مشاركة إبليس، لأن الزنا نفسه إنما يكون عن طريق إبليس، نسأل الله العفو والعافية، ابتداء بالتزيين ثم التسويل ثم إلى غير ذلك. يقول وقال ابن عباس هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم، وهذا أيضا محرم، ومن الذي أملى عليهم أنه اقتلوهم حتى يعني لا خشية الإملاق مثلا أو خشية العار أو غير ذلك، هو إبليس. يقول وقال قتادة عن الحسن البصري نعم قد والله شاركهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام. يعني الحسن الآن يقول هذا بناء على حديث الفطرة، عرفتم؟ إيه خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول وجزأوا من أموالهم جزءا للشياطين. قال ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسمية ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو وأده أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك ذلك الولد له أو منه. قال لأن الله لم يخصص بقوله وشاركم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة. يقول ابن كثير وهذا الذي قاله يعني ابن جرير الطبري متجه، وكل من السلف فسر بعض المشاركة، يعني أن تفسيرهم هذا كله من باب المثال ويعني ذكر الجزء الذي يدخل في المعنى العام. يقول فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني محرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله لم يضره الشيطان أبدا. قال وقوله تعالى وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، قال كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم الآية، ومرت معنا في سورة إبراهيم. قال وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول إخبار منه سبحانه وتعالى، وهذا يعني أيضا وعد لعباده بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. قال ولهذا قال تعالى وكفى بربك وكيلا، أي حافظا ومؤيدا وناصرا. قال الله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم. يقول ولهذا قال إنه كان بكم رحيما، أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين، ولهذا قال تعالى إذا مسكم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه إذ ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده، فقال عكرمة في نفسي والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لا أذهبن فأضعن يدي في يد محمد فلا أجدنه رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال وقوله تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له وكان الإنسان كفورا، أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن عصم. قال الله تعالى فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. يقول تعالى فحسبتم بخروجكم إلى البر أنكم أمنتم من انتقامه وعذابه أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا، قال وهو المطر الذي فيه حجارة، قال ومجاهد وغير واحد، كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، وقال في الآية الأخرى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. يقول وقال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لاحظوا دقة من كثير رحمه الله في جمعه لهذه الآية. قال وقولي ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. يقول تعالى أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر أن يعيدكم أي في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح أن يقصف الصواري ويغرق المراكب. قال ابن عباس وغير القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها، وقوله فيغرقكم بما كفرتم أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال ابن عباس نصيرا، وقال مجاهد نصيرا ثائرا يعني لكم أن يأخذ بثائركم بعدكم. فلاحظوا قول ابن كثير أن يأخذ بثائركم بعدكم هذا من توجيهه لقول مجاهد، جميل، وهذا الذي يسمى توجيه أقوال السلف في التفسير. ولقد كرمنا بني آدم، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. قال وحملناهم في البر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفي البحر، لأن الله عز وجل ذكر في سورة النحل. قال وفي البحر، قال أيضا على السفن والكبار والصغار كما في سورة النحل وهنا. قال ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار، وذكرها الله عز وجل أيضا في سورة النحل. قال ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. قال وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة، يعني استدل العلماء بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة وليس الآحاد. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم. قال وقد اختلفوا في ذلك، يعني اختلف السلف، فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم، وهذا دليله أنه شاهد يكون عليهم كما مر معنا، واضح؟ وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال وهذا كقوله ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. يقول وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقال ابن زيد بكتابهم، الإمام هو الكتاب لأنه أيضا يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، فإذا لا يخالف قول من قبله. قال ابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع. يقول واختاره ابن جرير. يقول وعن مجاهد أنه قال بكتبهم، قال فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم. يقول وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك. يقول وهذا القول هو الأرجح. شفتم ذكر ترجيح ابن جرير ثم رجح هو ما يراه أن المراد بإمامهم هنا هو كتاب أعمالهم وليس الشاهد عليهم المذكور سواء في آية يونس أو كذلك أيضا في آية سورة النساء أو غيرها، واضح عندكم؟ مع أن هذا ذاك حق أيضا، لكن هل هو المراد بهذه الآية أو لا؟ ابن كثير رجح بالسياق، عرفتم؟ إيه؟ لأن الكلام الذي سيأتي بعدها هو في تطاير الصحف وأخذ بعضهم كتابه بيمينه ومن كان عنه أعمى، نسأل الله العفو والعافية. فقال: أي بكتاب أعمالهم. يقول: وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك. يقول: وهذا القول هو الأرجح لقوله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فسمى الله عز وجل كتاب الأعمال إماما، لاحظتم؟ يقول: وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: ويحتمل أيضا أن المراد بإمام أي كل قوم بمن يأتمون به. فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام، وأهل الكفر ائتموا بأمتهم، كما قال تعالى: وجعلناهم، يعني عن فرعون وملئه، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فرعون وهامان وقارون. قال: وفي الصحيحين: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، قال: فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث. يقول: وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. لاحظتم؟ تدعى إلى كتابها. فهذه الآن تقوي ما رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول: هذا لا ينافي، لاحظتم، يعني أنه حتى المعنى الأول حق، لكن دلت عليه آيات أخرى وليست هذه الآية. يقول: هذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا عليهم بأعمالها، كما قال تعالى: وشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. يقول: وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: ولكن المراد ها هنا بالإمام هو كتاب الأعمال. قال: ولهذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. إذن المرجح هنا عند ابن كثير هو السياق، وحقيقة قوي وظاهر جدا. قال: أي يقرؤون كتابهم. يقول: من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته، كقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، ينادي غيره ليقرأه. قال: إلى قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. قال: وقوله: ولا يظلمون فتيلة. يقول: قد تقدم أن الفتيلة هو الخيط المستطيل في شق النواة، فإذا ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الإنسان حتى ذلك الخيط الرقيق جدا الذي قد لا يرى أحيانا أو لا ينتبه له الإنسان، الذي يكون في شق النواة اللي هي نواة التمر. قال: وقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: ومن كان في هذه، أي في الدنيا، أعمى، قال: عن حجج الله وآياته وبيناته، لأن الدنيا هي دار التكليف. قال: فهو في الآخرة أعمى. ويدل على أن المراد هذه أنه يعني الضمير يعود إلى الدنيا، وإن لم يسبق لها ذكر، قوله في مقابلها: فهو في الآخرة. جميل. يقول: أي كذلك يكون، وأضل سبيلا، أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. وهذا يعني تدل عليه. قال: وأضل سبيلا، أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. قلت لكم كما في آية سورة طه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. جزاكم الله خير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.